الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله. الكلام أيها الأخوة مع التعقيد، وذكرنا بأن تعقيده على قسمين: تعقيد لفظي وتعقيد معنوي. التعقيد اللفظي يراجع إلى الألفاظ، التعقيد المعنوي بلحاظ المعاني. وقلنا بأن التعقيد المعنوي إنما ينشأ بهذا السبب، أن الذهن بعد ثبتنا يا ذهن السامع لا ينتقل من المعنى الأصلي، من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي إلى المعنى الكنائي بسرعة، بل يكون بطيئا في الانتقال. أجد صعوبة في انتقال الذهن من المعنى الأولي إلى المعنى الثانوي. إذا كان الأمر كذلك فهذا يوجب ماذا؟ عدم ظهور المعنى، وعدم ظهور المعنى سيكون راجعا إلى المعاني، فيكون تعقيدا معنويا، فيكون الكلام ضعيف. هذا إن شاء الله تقدم، وإحنا توقفنا عند تطبيق العبارة، وهناك نكات نحاول الإشارة لها في تطبيق العبارة. الشيخ خياط إذا ما موجود، الشيخ أحمد، بل
وأما في الانتقال
بل
عطف على قوله أما في النظر، أي لا يكون الكلام ظاهر الدلالة على المراد الخلف.
بل خب
قبل
بل بل لا 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 بس أي بل
وأما في الانتقال عطف على قوله إما في النظر، أي لا يكون الكلام ظاهر الدلالة على المراد لخلل واقع في انتقال الذهن من المعنى الأول المفهوم بحسب اللغة إلى المعنى الثاني المقصود.
يقول الخلل وين صار؟ صار في انتقال الذهن من المعنى الأول المفهوم بحسب اللغة، هذا اللي احنا عبرنا عنه بالمعنى الحقيقي المعنى الأولي، إلى المعنى الثاني المقصود. والمعنى الثاني المقصود إما أن يكون معنى مجازيا أو يكون ماذا؟ معنى كنائي. فالمراد بالمعنى الثاني المقصود، أي المقصود بالنسبة للمتكلم، ومقصود المتكلم لا يخلو، إما أن يكون معنى مجازي وإما أن يكون معنى كنائي. بل
وذلك بسبب إيراد اللوازم البعيدة المفتقرة إلى الوصائف الكثيرة.
ها ويقول هذا الخلل في انتقال ذهن السامع إنما يكون بسبب هذا إيراد اللوازم البعيدة. المراد يا أخوان باللوازم هنا في علم البلاغة مو اللازم المنطقي، بل أعم من اللازم المنطقي، كل ما يكون تابعا لغيره، كل ما يكون تابعا لغيره فهذا يكون من اللوازم بالنظر البلاغي. أما بالنظر المنطقي بعد ما يتبع غيره بحيث يستحيل انفكاكه عنه، هاي الاستحالة هنا منتفية. يقول بسبب إيراد اللوازم البعيدة المفتقرة إلى الوصائف المتعددة. شنو المراد بالوصائف المتعددة هنا؟ المراد يا أخوان هذا، أنا مرة انتقالي من المعنى الأول إلى المعنى الثاني مباشر، ومرة ثانية لا، يراد أقول ها والله جمود العين يطلق على بخل العين بالدموع، ثم بعد ذلك أقول بخل العين بالدموع مطلقة، ثم أنتقل من هذا المطلق إلى مصداق واحد وهو البخل عند الفرح والسرور. شو تلاحظون بين المعنى الأول وبين المعنى الثاني هناك عدة نقلات. هذا هو المراد بالوسائط المتعددة. مع خفاء القرينة. هاي أنا ما وقفت عليها. إحنا يا أخوان هاي العبارتين الوسائط والقرينة يمكن أن تتصور على أربع صور. الصورة الأولى إما أن تكون القرينة ظاهرة والوسائط متعددة، هاي صورة رقم واحد. صورة رقم اثنين تكون القرينة ظاهرة والوسائط غير متعددة. الصورة رقم ثلاثة تكون القرينة خفية والوسائط متعددة. تكون القرينة خفية والوسائط ماذا؟ والوسائط غير متعددة. هذه أربعة صور. يعني شنو المراد؟ مرة القرينة التي تكون موجودة في الكلام تكون قرينة واضحة جلية كما في قولي رأيت أسدا في الحمام. هنا لما تكون القرينة واضحة جلية تعددت الوسائط أم لم تتعدد فالكلام يكون ظاهر الدلالة على المراد. ليش؟ لأن وجود القرينة سوف يؤدي إلى حصول الانتقال سواء كانت الوسائط متعددة أو كانت ماذا غير متعددة حتى لو كانت وسط واحد. هذا إذا كانت ماذا القرينة ظاهرة. يعني الصورة الأولى والصورة الثانية يكون الكلام فيها ظاهرة. ليش؟ وذلك لأن القرينة تدل على المراد حتى وإن تعددت ماذا تعددت الوسائط. وأما إذا كانت القرينة خفية في الصورة الثالثة وفي الصورة الرابعة بعد القراء الوسائط متعددة الوسائط غير متعددة فالكلام لا يكون ظاهر الدلالة على المراد. ليش؟ لأن خفاء القرينة سوف يؤدي إلى خفاء المعنى. مثاله راح أمثل بهذا المثال. أقول زيد كثير الرمادي. هنا كثرة الرماد يقولون كناية عن الجود عن الكرم. هنا وسائط متعددة لأنه رجل مضياف كثيرا ما توقد ناره وهذه النار يتولد عنها ماذا الرماد. وسائط متعددة لكن المعنى واضح. ليش؟ وذلك لأن هناك قرينة جلية واضحة على كون المراد بكثرة الرماد ماذا الكرام. فإذا كانت القرينة خفية فسواء تعددت الوسائط أم لم تتعدد فالكلام لا يكون ظاهر الدلالة على المراد كما في قولي رأيت أسدا يمشي. شو تقولون القرينة جلية أم غير جلية؟ غير جلية ليست واضحة. رغم أن النقلة من الأسد إلى الرجل الشجاع ماذا واحدة وجود مشابهة بين الاثنين فينتقل الذهن من الأسد إلى الرجل الشجاع لكن بسبب خفاء القرينة لم يظهر المعنى سواء تعددت الوسائط أم لم تتعدد. واضح إن شاء الله. بس
كقول الآخر وهو عباس بن الأحنف ولم يقل كقوله لئلا يتوهم عود الضمير إلى الفرزدق.
هو ذكر أولا بيت للفرزدق يتحدث فيه عن التعقيد اللفظي ثم قال كقوله هذا الضمير قد يتوهم البعض بأنه عاد على الفرزدق لهذا اضطر ماذا اضطر إلى البيان فقال ترى مرادي بالضمير في قولي كقوله عباس بن الأحنف اللي هو غير الفرزدق. بل
سأطلب بعد الداعي عنكم لتقرب وتسكب عيناي الدموع لتجمدا.
سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا وتسكبوا عيناي الدموع لتجمدا. الوقفة الأولى مع هذا البيت أولا السين في قول الشاعر سأطلب، الأصل فيها أن تكون حرفا دالا على الاستقبال، مو سوف والسين حروف تنفيذ. هنا هل أفادت الاستقبال أم أفادت شيء آخر؟ الشارح راح يشرح لي البيت في آخر تطبيق العبارة، يقول بأن الشاعر يريد هذا بأنه يطلب اليوم بعد الدار، فهو يتحدث عن زمان الحال. الشاعر في هذا البيت يتحدث عن زمان الحال، سين تتلائم ويا زمان الحال ويا زمان الاستقبال. ها يقول حروف ماذا؟ حرف استقبال. فبلحاظ المعنى، معنى البيت اللي راح يبين الشارح، البيت يتحدث فيه الشاعر عن زمان الحال، عن هذا الزمان، عن اليوم، والسين تدل على الاستقبال. فهل هذا استعمال آخر للسين اللي حرف استقبال؟ نعلم بأن السين تدل على الاستقبال والبيت يدل على الحال. يقولون هنا السين لم تفد الاستقبال، إنما جيء بهذا التوكيد، فهذا معنى آخر للسين، أن السين لا يؤتى بها للدلالة على الاستقبال. من أقول سأكتب الدرس يعني في المستقبل سأكتب الدرس، أما هنا فإن السين لحرف استقبال أفادت
التوكيد.
التوكيد هاي ملاحظة رقم واحد. ملاحظة رقم اثنين،
لكن مو تدل الناسين على القريب.
لا في النهاية قد تستعمل إذا دخلت عليك. بالنتيجة سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا. يقولون في النكتة بلاغية الشاعر إذ قال بعد الدار أضاف البعد المن إلى الدار، ولم يقل سأطلب بعدي عنكم. ليش؟ لأن شأن المحبوب أن لا يطلب البعد عن حبيبه، لهذا جعل البعد منسوب لمن؟ منسوب إلى الدار. بينما لما تحدث عن القرب قال ما قال لتقرب دياركم، وإنما ماذا قال؟ لتقربوا نسب القرب إلى الحبيب، بينما عندما تحدث عن البعد نسب البعد لمن؟ إلى الدار دون الحبيب. إن شاء الله هاي واضحة. زين هنا راح تصير عندنا عرفة. شو يقول أقراننا ما بعد العبارة؟ شو
بالرفع وهو الصحيح؟
ها بالرفع وهو الصحيح،
وبالنصب وهم
وهم. هنا تسكب مرة أقرأ وتسكب الدموع لتجمد، ومرة أقول وتسكب الدموع لتجمد. قراءة النص ما المسوغ لها؟ قراءة الرفع ما المسوغ لها؟ يقول لي قراءتين، هذا الفعل مضارع تسكب ولا يخلو، إما أن يكون مرفوعا وإما أن يكون منصوبا وإما أن يكون مجرورا. ها مجزوما، وإما أن يكون مجزوما، ولعدم وجود الجازم لا يكون مجزوما، فهو مردد بين أمرين، إما الرفع وإما النصب. خلينا وحدة وحدة. قال الرفع هو الصحيح والنصب ماذا؟ وهم. النصب ليش وهم؟ يقول لأن من نصب هذا الفعل قال بأنه منصوب به باحتمالات. اول القائل بان الفعل تسكب منصوب في هذا البيت ذكر عله النصب امور. اولا ان تسكب لتقربوا، الفعل تقرب شو تقولون؟ منصوب مجزوم مرفوع ليه؟ ها الفعل تقرب فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل لأن تقربوا، لأنه من الأفعال الخمسة فنصبها، وعلامة النصب ماذا؟ حذف النصب. يقول وتذكر معطوف على تقرب، وحيث أن تقرب منصوب فتذكر ماذا يكون أيضا؟ يكون منصوبا. هذا الاحتمال الأول في نص التذكر. الاحتمال الثاني، هاي الاحتمالات درج ما داخل المطلب البلاغي، لكن بعد تذكر الاحتمال الثاني أن تذكر منصوب بأن مضمرة وجوبا. ليش؟ سنتو. نقول هكذا بأن هذه الواو واو المعية، والفعل المضارع بعد واو المعية ينصب بأن مضمر وجوبا، والمصدر المؤول حتى صار بعد أن تذكر الناصب فعل الفعل المضارع منصوب بأن مضمر، وهذا أن تذكر معطوف علينا على بعد، بعده وسكب الدموع. لا الجواب الأول مقبول ولا الجواب الثاني مقبول. ليه؟ أما رد الجواب الأول القائل بأن الفعل المضارع منصوب لأنه معطوف على الفعل المنصوب تقرب، فرده هكذا. لو قلنا بأن الفعل المضارع منصوب لأنه معطوف على الفعل تقرب، هذا يلزم منه فساد المعنى. شلون؟ القرب لا يجتمع مع ماذا؟ قرب الحبيب لا يجتمع مع ماذا؟ مع سكب الدموع. فكيف تجعل تسكب معطوفا على تقرب وهذا يلزم منه ماذا؟ فساد المعنى. وكذلك جعل الواو واو المعية بعيد، وجعل الاسم المؤول من آن المضمر وجوبا والفعل المضارع تسكب معطوف على بعده أيضا بعيد. فيرد الأول ويرد الثاني، وين تحول للاحتمال الثاني اللي هو احتمال ماذا؟ الرفض. يقول دليلي على أن هذا الفعل المضارع مرفوع لا منصوب، أولا أن الرواية في كتاب دلائل الإعجاز العبد القاهر جاءت بالرفع، هذا الرواية يروى هكذا. وثانيا والفعل المضارع تسكب سيكون إما نقول بأنه مرفوع لتجرده ماذا؟ عن النافل والجازم، وإما نقول بأنه مرفوع لأنه معطوف على أطلوب. فلهذه الأمور رجح الشارع رجح الرفع وقال بأن النصب ماذا؟ وهمون. بس الرأي الثاني قال بأنه مرفوع والرافع له سبب الرفع إما تجرده عن الناصب والجازم، وإما العفو على الفعل أطلب. ويؤيد هذا أن البيت جاء بالرفع، أن هذا الفعل جاء بالرفع في كتاب دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجزائري. بل
عناية الدموع لتجوء مدار،
بل
جعل تكم الدموع كناية عما يلزم فراق الأحبة من الكآبة والحزن.
وقد أقام يقول في الشطر الثاني الشاعر جاء بنقلتين، نقلة رقم واحد ونقلة رقم اثنين. النقلة الأولى انتقل من سكب الدموع إلى الحزن والبكاء الحاصل بسبب فراق الأحبة، وهذا صحيح لأن الذهن ينتقل مباشرة دون عناء من سكب الدموع إلى الحزن والبكاء، فالكلام غير معقد. هذا على النقلة الأولى. أما النقلة الثانية غير الشيخ.
وأصاب لكنه أخطأ في جعل جمود العين كناية عما يوجبه دوام التلاقين والقرح والصور.
يا أخوان المراد بالخطأ هنا ليس الخطأ النحوي، وإلا نحن والقواعد والقوانين المرعية الناحية فهذا الكلام صحيح لا غبار عليه، إنما وصف الشاعر بالخطأ من هذه النقطة بأنه أخطأ على مستوى الفصاحة، لأن الانتقال من المعنى الأول اللي هو جمود العين، جمود العين على ماذا يطلق؟ ماذا يستفاد منه؟ يستفاد منه أن العين تجمد بسبب بخل العين بالدمع عندما أريد البكاء، والبكاء إنما يراد بسبب هذا المعنى الأول. هو أراد به، أراد به أن العين تجمد بسبب ماذا؟ بسبب الفرح الحاصل من ملاقاة الأحبة. وهذه انتقالة يصعب على الذهن تصورها. بس
فإن الانتقال من جمود العين إلى بخلها بالدموع حال إرادة البكاء وهي حالة الحزن.
ها يقول المتعارف أن الانتقال إنما يكون من جمود العين إلى بخلها وقت ماذا؟ وقت الحزن، وقت البكاء، لا وقت الفرح والسرور. بل
لا إلى ما قصده من السرور الحاصل بالملاقات. ومعنى البيت إني اليوم أطيب نفسي.
هنا أخوان معذرة شوف، هنا الشاعر راح يشوفون يأكد على قانون، قانون الصبر مفتاح الفرج. يقول لما احنا نريد نفسر هذا البيت، خلينا اشرح البيت قبل ما نطبق العبارة. هناك آراء ذكرت في معنى هذا البيت. الرأي الأول رأي الشارع اللي يتبناه هنا وبالمطور، للي يرجع للمطور. الآراء الأخرى اللي هي رأي المشهور واحد منها يصفها بالفساد. ليش؟ راح أبين شنو مورد الفساد. أما الرأي الأول اللي هو رأي الشارع في معنى هذا البيت يقول هكذا. الشاعر قال: سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا وتسكبوا عيناي الدموع لتجمدا. قال الشاعر يريد يرد نفسه على قضية تحمل المشاق والصبر، راح تشوفون في الكلام إنشائي لا داعي له. الشاعر يريد أن يربي وينشئ نفسه على تحمل المشاق والمصاعب والهموم وفراق الأحبة، حتى بالنتيجة بالآخر شنو؟ يفوز بقرب الأحبة وبملاقاتهم وما يترتب على هذا من الفرح والسرور. يعني يقول هكذا: إن بعد العسر ماذا؟ أنا راح أتحمل هذه المرحلة العسيرة في حياتي الناشئة من فراق الأحبة، هذا إذا لم يكن واحد من الأحبة الزوجة، أما إذا كانت الزوجة خوف خفة وراحة. زين، بعد هذه المرحلة العسيرة على اعتباره رجل مسلم يقول بأن الله سيجعل بعد العسر ماذا؟ يسرا. بعد هذه المرحلة العسيرة سوف تأتي مرحلة الفرج ويلتقي بالأحبة ويحصل على الفرح والسرور. هذا الشرح اللي يتبناه من الشارع سواء هنا أو إذا رجعت للمطور. أما رأي المشهور اللي راح يصفه الشارع بالفساد، المشهور قال لا، بتعبيرنا اكو واحد الدنيا تمشي وياه عكس مو صاحب للشاعر من هالقبيل، كلما أراد شيئا جاد عليه الزمان بعشره، كلما أراد شيئا جاد عليه الزمان بعكس ما أراد. فهو هذا الشرح المشهور يقولون هكذا، فهو من ثالث الزمان كان يطلب السرور ويطلب قرب الأحبة، ولأن الزمان يجود عليه بعكس ما يريد كان ما يحصل عليه وماذا هو الفراق والحب. كلما طلب القرب والسرور حصل على ماذا؟ حصل على الفراق والحب. فراح يكتب احتياجه جديده. شي يقول؟ يقول سأطلب الآن البعد حتى الزمان ماذا يعكس ويأتي بمن؟ بالقرب. أطلب الحب حتى يأتيني الزمان بمن؟ هذا يقولون من باب المغالطة، أراد أن يغالط الزمان، أنت تأتيني بعكس ما أريد فسأطلب البعد حتى تعطيني ماذا؟ القرب. سأطلب الحزن والبكاء حتى تعطيني ماذا؟ الفرح والسرور. هذا تفسير من؟ تفسير المشهور، لا يستضيف الشارع. رأي ثالث، تفسير المبرد في كتابه الكامل قال لا، سأطلب بعد الدار يعني سأسافر في البلدان طلبا للرزق، وهذا طلبي للرزق سوف يقربني ممن؟ من أحبتي، على اعتبار سأجلب لهم ماذا؟ سأجلب لهم الرزق. إذن ببعدي عن أحبتي طلبا للرزق سوف أقرب منهم، أقرب معنويا على اعتبار راح يجيب فلوس، وتسقب عيناي الدموع. متى؟ بسبب هذا الفراق الحاصل بيني وبينه، لتجمد عندما أعود إلى أحبتي محملا بما يريدون فإن عيني سوف تجمد بسبب الفراق. هذا تفسير من المبرد في كتابه الكامل، واضح إن شاء الله. الشارح لا يرتضي تفسير المشهور ولا يرتضي ماذا؟ تفسير المبرد، لأنه ماذا؟ يدعي الإسلام، يقول لا، المسلم إنما يوطن نفسه على تحمل المشاق لأنه يؤمن بهذه القاعدة السماوية بأن مع العسر ماذا؟ يسرى، وأن الصبر مفتاح الفرج.
ومعنى البيت إني اليوم أطيب نفسا بالبعد،
معنى البيت بحسب رأي الشارح في هذا الكتاب وفي كتاب المطول، بل
أطيب نفسا بالبعد والفراق،
أطيب نفسا بل
وأوطنها على مقاساة الأحزان والأشواق، وأتجارع غصصها.
كلام إنشاء ما يحتاج وقفة، بل
وأتحمل لأجلها حزنا يفيض الدموع من عيني،
بل
لأتسبب بذلك إلى وصل يدوم،
بل
ومسألة لا تزول، فإن الصبر مفتاح الفرج.
شوف، لأنه يؤمن بهذه القاعدة، فإن الصبر ماذا؟ مفتاح الفرج. بل
ولكل بداية نهاية،
بل
ومع كل عسر يسرى،
ومع كل عسر يسرى. ثالث مقام، مع كل عسر يسرى. يسرى هنا ليش نصبر؟ إن الصبر مفتاح الفرج، ومع كل عسرين ماذا؟ يا الناصب ليوسف، بل اسم أنه المتأخر، فإن الصبر مفتاح الفرج، ومع كل عسرين ماذا؟ يسرى. أحسنتم شيخ محمد، فيها رأيان، الرأي الأول يقول يسرى اسم لأنه متأخر ومع كل عسر خبر أنه مقدم، لكن هذا يرد عليه إشكال حاصله، وين هي أنه؟ تقولون مقدرة، مر علينا في باب النواسخ أن أنه كانت تحدث مرة مع اسمها مع خبرها إن سيفا فسيف معه، أما أنه لم يرد عن النحاة أنها تحدث ويبقى عملها. ها يقولون هكذا، إن الصبر مفتاح الفرج، إن توكيد ونصف الصبر اسمها مفتاح ماذا؟ خبرها. و هنا واو عاطفة مع كل عسر، هذا اللي هو خبر معقوب على ماذا؟ على على لا معطوب لا على مستر، يسرى معطوب على اسم ان الصبر، يسرى معطوب على اسم ان، فيه تكلف فيه تكلف، لكن هكذا بل.
والى هذا اشار الشيخ عبد القاهر بالدلائل في دلائل الاعجاز وللقوم هنا.
يقول وهذا التفسير لمعنى هذا البيت انا اتبناه واشار اليه ماذا؟ عبد القاهر الجرجاني في كتاب دلائل الاعجاز بيت.
ها هنا كلام فاسد اوردناه في الشارع.
يا اخوان بالمناسبه انا اعتقد نبهت ما نبهت ما اعرف، كلما يقال الشارع اشاره لمن؟ الى المطور، وقد نبهنا على ذلك في الشرح، من يقول الشرح مراد شنو؟ المطور. يقول وللقوم في تفسير معنى البيت آراء، منها رأي المشهور ومنها ماذا؟ رأي المبرر، وهذان الرأيان لا يرتضيهما ماذا؟ الشارع. واضح إن شاء الله؟ انتهى المطلب؟ عندنا وقت؟ بل انا حتى لو اسس المطلب انتهى الكلام عن فصاحة الكلام. اشترطنا في فصاحة الكلام امور، اولا خلوصه من ضعف التأليف، ثانيا خلوصه من التنافر، ثالثا خلوصه من التعقيد بقسميه، هم اللفظي وهم المعنوي، فضلا عن فصاحة كل كلماته. انتهى. لكن بعض الشراح أضاف شرطا جديدا، حتى تجعلهم شرط واحد تجعلهم شرطين مستقلين أحدهم عن الآخر بالنتيجة. هناك أمر جديد أخذ في فصاحة الكلام. شنو هذا الأمر؟ قالوا أن يكون الكلام خاليا من كثرة التكرار وخاليا من من تتابع الإضافة، فإذا اشتمل الكلام على تكرار كثير فهذا الكلام ماذا؟ غير صحيح. وإذا اشتمل الكلام على إضافات متتابعة فهذا الكلام أيضا ماذا؟ غير صحيح. حتى أفهم المطلب كن أعلم شنو المراد بكثرة التكرار، شنو المراد بتتابع الإضافات، هذا أمر. الأمر الثاني، ما هو المثال لكثرة التكرار وما هو المثال لتتابع الإضافات؟ الأمر الثالث، هل يرتضي الشارع هذا الشرط الجديد، هذان الشرطان الجديدان أم لا يرتضيهما؟ وما هو رده على على هذين الشرطين، أصحاب القول بهذين الشرطين. أما الأول شنو كان الأمر الأول؟ معنى كثرة التكرار ومعنى تتابع الإضافة. يقول المراد بكثرة التكرار أنا راح ألتك رأي إشارة وبعد أذكر رأي آخر للزوزني صاحبنا القديم. الشارع من تسيله شنو مراد القائل بأن كثرة التكرار شرط في عدم فصاحة الكلام مو في فصاحة الكلام؟ دخل في فصاحة الكلام قالهم التكرار هو هذا، أن تأتي بالكلمة مرة أقول تكرار ومرة أقول شنو كثرة تكرار، راح أبين التكرار النوع أبين كثرة التكرار. التكرار هكذا أن تذكر الكلمة بعد أعم سواء كانت اسما أو فعلا أو حرفا، وسواء كانت اسمه ظاهرا أو ضميرا، أن تذكر الكلمة مرة ثانية بعد أن ذكرتها أولا، ذكر الكلمة ثانيا بعد ذكر، خب من أقول ثانيا لابد أن تكون مذكورة ماذا؟ أولا. هذا شيء يسمونه تكرار. والكثرة أنت ما قلت يشترط في فصاحة الكلام خلوه من التكرار، قال خلوه من كثرة التكرار. قال ومرادي بالكثرة هنا الكثرة المنطقية لا الكثرة النحوية. الكثرة المنطقية تصدق على ماذا؟ تصدق على اثنين كثرة. يعني شو راح يصير عندي؟ الذكر الأول لا يعد تكرار مو؟ الذكر الثاني يعد ماذا؟ تكرار. هذا اللفظ صار مكررة، إذا أتيت بلفظ ثالث راح شي يصير؟ كثير على على الرأي المنطقي القائل بأن الكثرة ما يقابل ماذا؟ الوحدة. هاي الآية الشريفة فألهمها فجورها وتقواها. وين شنو اللي يتكرر تلاحظون؟ الضمير الهاء مو هيجي؟ فألهمها هذا ذكر شنو رقم واحد، فجورها ذكر رقم اثنين. الصار الهاء مكررا غير مكرر؟ مكرر لأنه ذكر ثانيا بعد أن ذكر ماذا؟ أولا. وتقواها شو تقولون هنا حصلت الكثرة أم لم تحصل؟ حصلت الكثرة. لماذا؟ لأن هذا المكرر رقم اثنين جئنا بأمر واحد ثالث فوقه فصار صار مكررا مرتين. والتكرار كثرة التكرار تحصل بالتكرر مرتين ولا حاجة إلى أكثر من المرتين. واضح إن شاء الله؟ إيه هذا الحد الأدنى، إحنا مرادنا بالحد الأدنى. طب إذا تكررت أكثر، إذا كانت الكثرة تتحقق بالإثنين فبطريق أولى بمن تتحقق بالثلاثة وصاعدا. هذا مراد بمن التكرار على رأي شو تقولون؟ سؤال التوكيد اللفظي ألا يعد تكرارا فيقول في الكلام؟ فيقول في الكلام يعني أي كلام جي فيه بالتوكيد اللفظي فهذا الكلام لا يكون خطيئا. هذا إشكال. أقول هكذا عندما أقول جاء زيد هنا، وإن ذكر أول ثم جاء بعده ماذا؟ ذكر ثاني. هذا الذكر الثاني اللفظ كتمي أسميه مكرر، لكن أكو كثرة تكرار أم لا توجد؟ لا توجد، لأن الكثرة تتحقق ماذا؟ بالذكر الثالث. يعني فضلا عن الأول الثاني حقق التكرار، الثالث سوف يحقق ماذا؟ كثرة التكرار. فالتوكيد اللفظي وإن اشتمل على التكرار إلا أنه لا يشتمل على ماذا؟ على كثرة التكرار. ونحن إنما حذرنا ممن؟ حذرنا من كثرة التكرار، لا من التكرار. هذا الرأي الأول، رأي الشارع. الرأي الثاني يا أخوان، رأي الزوزني. الزوزني ماذا قال؟ شوف ايش قال، وقارنوا كلامه بكلام الشارع. قال أولا التكرار يتحصل بمجموع الاثنين، كون ذكر أول وذكر ثاني اثنين تجمعهم شي يصير تكرار، ثم تأتي بذكر أول وذكر ثاني صار عند مناك تكرار ومناك تكرار تجمعهم يصير تعدد في التكرار. فهو يقول بالكثرة النحوية لا بالكثرة المنطقية. تكرار يتحقق بإعادة اللفظ مرتين، هذا تكرار رقم واحد. التكرار رقم اثنين أيضا يتحقق بإعادة اللفظ مرتين. مجموع الأربعة راح يسبب تعدد في التكرار، اثنينية في التكرار. شاور كثرة شوف تتحقق. قال بأن تأتي بتكرار آخر، والتكرار الآخر يحصل من ذكر اللفظ مرتين. فصار عندي، صارت عندي ثلاث مراحل على رأي الزوزني: تكرار، تعدد في التكرار، كثرة في التكرار. أما التكرار فيحصل بذكر اللفظ مرتين، وأما كثرة التكرار فتحصل بذكر اللفظ أربع مرات، وأما كثرة التكرار فتحصل بذكر اللفظ ستة مرات. شو تقولون على رأي الزوزن في قوله تعالى فألهمها فجورها وتقواها؟ أكو تكرار لو ما أكو تكرار؟ أكو تعدد بالتكرار أم لا؟ أكو كثرة تكرار أم لا؟ أحسنت. نقول في قوله تعالى فألهمها فجورها وتقواها على رأي الزوزني التكرار موجود، لأن التكرار إنما يحصل من اجتماع ماذا؟ لفظين، واجتمع لفظا، ولا يوجد تعدد في التكرار. لماذا؟ لأن تعدد التكرار، اثنينية التكرار إنما تحصل باجتماع ماذا؟ أربعة ألفاظ. وش قد عندهم؟ أكو كثرة تكرار أم لا؟ بطريق أو لا توجد كثرة تكرار. لماذا؟ لأن كثرة التكرار تحصل بالإعادة ماذا؟ ستة مرات. واضح إن شاء الله. هذا هو المراد بكثرة التكرار. بيت خلينا نكمل خمس دقائق. التتابع بالإضافات شنو المراد؟ أن يكون هناك أكثر من إضافة. مرة أقول رجل الديني، إضافة جد عندي إضافة واحدة مو، ومرة القرآن يقول هكذا مثل دأب قوم نوح. شو تقولون كم إضافة أضيفت مثل إلى ماذا؟ دأب، هاي إضافة رقم واحد. أضيفت دأب إلى قوم، هاي إضافة جد رقم اثنين. أضيفت قوم إلى نوح، صارت الإضافات جد ثلاثة. مثل هذا الكلام الثاني فقط أبين صاحب هذا الرأي، وإلا مناقشته والرد عليه إن شاء الله يأتي. مثل هذه الإضافة، هذا التتابع، هذا التكرار في الإضافات أوجب ثقلا فيكون الكلام غير صحيح. واضح إن شاء الله. ذكر رحمة ربك عبده زكريا عقم ذكره أضيف إلى ماذا؟ إلى رحمة، ورحمة أضيف إلى ماذا؟ إلى رب، ورب أضيف إلى ماذا؟ إلى الكافر. هذا مصداق للتتابع الإضافة. وضح إن شاء الله شنو المراد بكثرة التكرار وشنو المراد بالتتابع له؟ أن تكون أن يكون الكلام مشتملا على عدة إضافات. هذا يعد ماذا؟ من تتابع الإضافات. وإذا تتابعت الإضافات صار الكلام غير فصيح. هذا على رأي القائد بأن كثرة التكرار وتتابع الإضافات توجب ماذا؟ توجب عدم فصاحة الكلام. المطلب الأول انتهى عندي. ما هو المثال على الكثرة والتتابع عند الشارح، وما هو رد الشارح على هذين الأمرين؟ إن شاء الله يأتي غدا والحمد لله.